أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. قال الله تعالى: والفتنة أكبر من القتل. وفي مورد آخر: والفتنة أشد من القتل. وقد ورد عن الأئمة المعصومين عليهم السلام أن الفتنة في الدين أشد من القتل، يعني خير للمؤمن أن يقتل مظلوما على أن يفتتن، أو من أن يفتتن في دينه. ولذلك ورد في حق مؤمن آل ياسين الذي قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. ورد في تفسير قوله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا، عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أما والله لقد سطوا عليه وقتلوه، ولكن أوتدرون ما الذي وقاه الله؟ لقد وقاه من أن يفتنوه في دينه. فإذا أسوأ المكر هو المكر الذي يراد من خلاله فتنة المؤمن في دينه، وكل ما سوى ذلك من ابتلاءات تقع على المؤمن تهون في قبال أن لا يفتتن في دينه. وقال الله: وإياكم من الفتنة في الدين. عمدة دليل الماتن على وجوب المقدمة مطلقا كان عليكم السلام كان أننا بالوجدان نرى أن قصد التوصل غير دخيل في التوقف الذي هو ملاك الوجوب الغيري، صحيح؟ ونبه الماتن إلى الوجدان المذكور عليكم السلام ونبه الماتن إلى الوجدان المذكور من خلال ما نقله من اعتراف الشيخ الأنصاري القائل باعتبار قصد التوصل، اعترافه بماذا؟ اعترافه بأنه لو أتى المكلف بالمقدمة بلا قصد التوصل اجتزئ بها ولم يجب إعادتها، حيث قال الماتن أن الاجتزاء بالمقدمة المأتي بها من دون قصد التوصل يكشف عن تعلق الوجوب الغيري بها، وإلا فما وجه الاجتزاء بها مع عدم كونها داخلة في المأمور به بالوجوب الغيري وبالأمر الغيري؟ هذه هي خلاصة ما تقدم من الماتن. الآن يريد الماتن أيها الإخوة أن يتعرض إلى نقض يمكن أن يورد به وينقض به على ما ذكره، ثم سيتصدى إلى دفع هذا النقض. نبين النقض أولا ثم نبين جواب الماتن عن هذا النقض ثانيا. أما النقض أيها الإخوة، النقد مفاده هكذا: لو كان الاجتزاء بالمقدمة التي لم يقصد بها التوصل كاشفا عن تعلق الوجوب الغيري بها لكان الاجتزاء لكان الاجتزاء بالفرد المحرم من المقدمة التي لها فردان، أحدهما محلل والآخر محرم، لكان الاجتزاء بهذا الفرد المحرم كاشفا عن تعلق الوجوب الغيري به، مع أنه من الوضوح بمكان أنه إذا كان لمقدمة الواجب فردان أحدهما محلل والآخر محرم وأتى المكلف بالفرد المحرم، فإن هذا الفرد المحرم لا يكون متعلقا للوجوب الغيري بواجب. مثلا لو كان هناك مؤمن يغرق والمكلف يمكنه التوصل إلى إنقاذ المؤمن من أحد طريقين، إما من خلال عبور أرض مباحة مشاعة، وإما من خلال عبور أرض مغصوبة يعني مملوكة للغير من دون إذن مالكها. فهنا المقدمة لها فردان، فرد محلل وهو العبور في الأرض المباحة، وفرد محرم وهو العبور في الأرض المغصوبة. طيب لو اختار المكلف الفرد المحرم وعبر في الأرض المغصوبة، في هذه الحالة يجتزأ بهذا الفرد المحرم أو لا يجتزأ؟ ماذا تقولون؟
يجتزأ.
هل يقول أحد أنه إذا أمكنه الخروج والدخول من الأرض المغصوبة يجب عليه أن يخرج ويدخل من والدخول من الأرض المباحة يجب عليه أن يخرج ويدخل من الأرض المباحة من جديد؟ لا أحد يقول بذلك. بعد أن دخل المكلف من الأرض المغصوبة لا شك أن هذا الفرد المحرم يجتزأ به ولا يجب على المكلف الخروج والدخول من جديد من الأرض المباحة وإن أمكنه ذلك، مع أنه لا إشكال في ماذا؟ في أن هذا الفرد المحرم باق على حرمته النفسية ولا يكون متعلقا للوجوب الغيري. ليش هذا الفرد المحرم باق على حرمته النفسية ولا يكون متعلقا للوجوب الغيري؟ يا إخوان أريد منكم أن تفرقوا بين مثالين، مثال سابق تقدم معنا والمثال الذي نحن فيه. المثال السابق الذي تقدم معنا ماذا كان؟ انحصر انقاذ الغريق بالعبور بالأرض المغصوبة. قلنا العبور بالأرض المغصوبة محرم نفسي، ومن جهة أنه يتوقف عليه الواجب الفعلي المنجز وهو إنقاذ الغريق يترشح عليه الوجوب الغيري، ولا يمكن أن يجتمع الحرمة النفسية مع الوجوب وإن كان الوجوب غيريا، لأن الحرمة والوجوب حكمان، لأن الحرمة والوجوب حكمان متضادان، لا يمكن أن تجتمع الحرمة النفسية مع الوجوب وإن كان غيريا. فقلنا ماذا يحصل؟ تزاحم. أي الحكمان يكون فعليا؟ الوجوب الغيري، وترتفع فعلية الحرمة النفسية. لماذا؟ لأهمية إنقاذ الغريق على حرمة الغصب. ولكن هذا متى كان؟ في مورد الانحصار. قلنا الفعل المقدمي لا يقع على حكمه السابق وإنما يقع على صفة الوجوب، ولكن الآن المثال الذي يريدون أن ينقضوا به على صاحب الكفاية لا يفرض فيه انحصار الإنقاذ بالعبور بالأرض المحرمة، بل بمقدور المكلف أن يعبر في الأرض المباحة وأن يعبر في الأرض المحرمة، فاختار العبور في الأرض المحرمة. في هذه الحالة أسألكم، العبور في الأرض المحرمة الذي هو في الأرض المغصوبة الذي هو محرم نفسيا، هل ثمة ما يزاحمه؟ هل ثمة وجوب غيري يزاحم هذه الحرمة النفسية؟ لا يوجد ثمة ما يزاحمه. لماذا لا يوجد ثمة ما يزاحمه؟ لأن التزاحم مبني على عدم القدرة على امتثال كلا الحكمين. وفي موردنا المكلف قادر على امتثال كلا الحكمين أم لا؟ قادر. لا تغصب يمتثله من خلال الدخول في الأرض المباحة، وبذلك يكون امتثل أنقذ الغريق اللي هو يترشح منه وجوب العبور من خلال الأرض إلى البحر، وامتثل لا تغصب، بما أنه لا تزاحما لإمكان امتثال الحكمين معا، فلا يوجد ثمة ما يزاحم الحرمة النفسية حتى نقول بأن الحرمة النفسية ترتفع وأن هذا الدخول يقع على صفة الوجوب، بل هذا الدخول من الأرض المغصوبة باق على حرمته النفسية ولا يقع على صفة الوجوب جزماً، على الرغم من ماذا؟ على الرغم من أنه يجتزأ به. فإذا ما زعمته أيها الماتن من أن الاجتزاء بالمقدمة الغير الموصلة يكشف عن أنها متعلق للأمر الغيري، غير صحيح، لأنه في هذا المثال يجتزأ بالعبور في الأرض المغصوبة مع عدم تعلق الأمر الغيري بهذا العبور جزمان. فإذا الاجتزاء لازم أعم، ما يدل الاجتزاء على تعلق الوجوب الغيري بالمجتزأ به، والشاهد على ذلك الاجتزاء بالعبور في الأرض المغصوبة في صورة عدم الانحصار، على الرغم من أنه لا شك أن هذا العبور باق على حرمته النفسية ولم يتعلق الوجوب الغيري به. وضح النقض أيها الأخوة؟ إذا هو النقض، الآن جواب هذا النقض، بماذا أجاب الماتن على هذا النقض وكيف حل هذا الإشكال؟ الماتن يقول لهم: صحيح أنني قلت بأن الوجدان قائم على أن ملاك الوجوب الغيري هو المقدمية والتوقف، بلا دخل لقصد التوصل في ذلك، ولكن ما عنيته من قولي ملاك الوجوب الغيري هو المقدمية والتوقف، ما عنيته بذلك هو أن المقدمية والتوقف يقتضيان تعلق الوجوب الغيري، فقصد التوصل لا دخالة له في المقتضي للوجوب الغيري. المقتضي، كل المقتضي للوجوب الغيري ما هو؟ المقدمية والتوقف. بس أنتم بتعرفوا، هل يكفي في تحقق المقتضى وجود المقتضي؟ لا، لابد إضافة إلى وجود المقتضي من ماذا؟ من ارتفاع المانع. أنا ما قلت أن كل ما كان هناك مقدمية وتوقف يعني لابد أن يتحقق الوجوب الغيري. المقدمية والتوقف مقتضي، وقصد التوصل لا دخل له في هذا المقتضي، ولكن لابد إضافة إلى تحقق المقتضي من ارتفاع المانع. وفي هذا المثال الذي مثلتم به وهو وجود فردين للمقدمة أحدهما مباح والآخر محرم، المقتضي لثبوت الوجوب الغيري والذي هو المقدمية والتوقف وإن كان متحققا، إلا أن المانع متحقق أيضا. وإذا تحقق المانع لا يتحقق المقتضى وإن كان المقتضي متحققا وموجودا. ما هو المانع؟ المانع هو الحرمة النفسية الثابتة للدخول في الأرض المغصوبة في المثال. هذا المانع في المثال لم يرتفع، ليش؟ لأنه لا تزاحم رافع للحرمة النفسية في مثالنا. أما بالمثال السابق بمورد الانحصار، الحرمة النفسية ارتفعت أم لا؟ ارتفعت بسبب التزاحم فارتفع المانع. ولكن هنا في مثالنا لا تزاحم رافع للحرمة النفسية فلا رافع للمانع، فالمانع باق. ومع اشتغال المحل بالحرمة النفسية لا يكون قابلا لأن يترشح إليه الوجوب الغيري. فإذا القاعدة التي قلتها لكم صحيحة، وهذا النقض لا يرد لأنه في هذا المثال لم يتعلق الوجوب الغيري بالدخول بالأرض المغصوبة لوجود المانع. وما ادعيته أنا أنه في كل مورد يتحقق المقتضي ولا مانع يتعلق الوجوب الغيري. بل
ما هو التوقف مع وجود المقدمة المحللة؟
احنا قلنا بالنهاية المقدمة لها فردان، فرد محلل وفرد محرم. لا شك من ناحية التوقف الخارجي شيخنا، من ناحية التوقف الخارجي ما في فرق. توقف الخارجي يعني تحقق الإنقاذ خارجا، ما في فرق بين أن يعبر المكلف من هذه الأرض أو من تلك الأرض.
التوقف على الأرض المحرمة،
قلنا التوقف الخارجي،
حتى التوقف الخارجي لا يوجد توقف خارجي على الأرض المحرمة.
مو على الأرض المحرمة بخصوصها، وإنما على أصل العبور إلى البحر سواء كان من الأرض المحرمة أو المحللة. هذا مقصود المثل، ما أقول على المحرمة بخصوصها. واضح شيء تمام؟ طيب وضح يا أخوان النقض مع جوابه. الآن نطبق. قال ولا يقاس، أي ولا يقاس الاجتزاء بالمقدمة المحرمة في نفسها مع الانحصار، يعني في صورة الانحصار في المثال الأول، لا يقاس هذا على ما إذا أتى المكلف بالفرد المحرم منها. حتى تكون عبارتي أدق يا أخوان، لأنه بصورة الانحصار الحرمة النفسية ترتفع، فإذا لا يقاس ما تقدم منا من أنه ماذا؟ من أنه إذا توقف الإنقاذ على العبور في الأرض المغصوبة يقع العبور على صفة الوجوع والوجوب ولا يقع على حكمه السابق وهو الحرمة. هذا الذي تقدم منا لا يقاس على ما إذا أتى، أي المكلف بالفرد المحرم منها، بالفرد المحرم من المقدمة، مما يكشف أن المقدمة لها فردان، محرم وآخر مباح. هلأ الآن المتن أيها الإخوة يريد أن يبين النقد، مو في مقام الإجابة، في مقام تقرير النقد حتى يجيب عنه، حتى يجيب عنه. حيث يسقط الوجوب، يسقط الوجوب بها، الوجوب ألا يسقط بالإتيان بهذا الفرد المحرم؟ بل يسقط. قلنا ما ويجب أن يخرج من الأرض المغصوبة ويدخل من جديد من الأرض المباحة. طيب، حيث يسقط الوجوب يعني بهذا الفرد المحرم ولا تجب إعادته كما عرفت، مع أنه أي هذا الفرد المحرم ليس بواجب. صحيح، ليش ليس بواجب يا أخوان؟ لأن الحرم النفسي باقي، لا يوجد تزاحم رافع للحرم النفسية، ليس بواجب. وذلك الآن هذا شروع من الماتن في ماذا؟ في الإجابة عن هذا الناقض. وذلك لأن الفرد المحرم إنما يسقط به الوجوب، إنما يسقط به الوجوب. ماذا يريد أن يقول الماتن؟ لا لكون الوجوب متعلقا به، لا لا، الوجوب لم يتعلق به، هو محرم، كيف يتعلق به الوجوب؟ لا لكون الوجوب متعلقا به، بل لكونه كغيره، كغيره يعني من الأفراد غير المحرمة. يا إخوان جهة التشبيه شو هي؟ أرجو منكم الانتباه. هل يريد الماتن أن يقول أن الفرد المحرم كالفرد غير المحرم في تعلق الوجوب الغيري به؟ لا، هو يرفض تعلق الوجوب الغيري بالفرد المحرم. كالفرد غير المحرم من أي جهة؟ كغيره في حصول الغرض منه، في حصول الغرض به، مو متعلق للوجوب، لا لا، ولكن الغرض من الوجوب يحصل به. وإذا حصل الغرض يسقط الأمر أم لا؟ إذا حصل الغرض يسقط الأمر، ولو لم يكن ما حصل به الغرض متعلقا للأمر، لأن الأمر تابع للغرض، كما صار واضحة، أي مسائل صارت واضحة من خلال ما تقدم معنا في مطاوي هذا الكتاب. لذلك قال في تحقق في حصول الغرض به يعني بهذا الفرد المحرم بلا تفاوت أصلا، بلا تفاوت أصلا من هذه الجهة، الفرد المحرم كالفرد المباح من حيث إنه يتحقق الغرض من الأمر الغيري به. أما من جهة أخرى هناك تفاوت، الفرد المباح متعلق للوجوب الغيري، الفرد المحرم لا، باق على الحرمة النفسية. إلا أنه، الضمير هنا ضمير الشأن، أو لا، إلا أنه عفوا، إلا أن الفرد المحرم لأجل وقوعه على صفة الحرمة لا يكاد يقع على صفة الوجوب. ها الآن عم ببين الماتن الفرق بين الفرد المحرم والفرد المباح. من ناحية الغرض كلاهما يحصل به الغرض، من ناحية تعلق الوجوب الغيري الفرد المحرم لا، باقٍ على الحرمة النفسية فلا يتعلق به الوجوب الغيري. ليش باقي على الحرمة النفسية؟ لأنه لا تزاحم رافع للحرمة النفسية. قال إلا أنه لبقائه لأجل وقوعه على صفة الحرمة، أي حرمة الحرمة النفسية للغاصب، لا يكاد يقع على صفة الوجوب. واضح مع اشتغال المحل فعلا بالحرمة لا مجال للحكم المضاد وهو الوجوب حتى لو كان غيريان. وهذا بخلاف ما هاهنا، بخلاف ما هاهنا ماذا؟ يعني بخلاف مورد انحصار الإنقاذ بالعبور في الأرض المغصوبة، فإنه عفوا العبارة عنكم ماذا؟ فإنه فإنه إن كان، فإنه شو هو الآن الضمير لوين يرجع؟ الفرد العبور في الأرض المغصوبة الذي ماذا؟ الذي ينحصر الإنقاذ به. فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل، لأنه نحن شو قال الماثل؟ قال المقدم حتى لو لم يقصد بها التوصل تقع على صفة الوجوب. فهذا العبور بالأرض المغصوبة في صورة الانحصار حتى لو لم يقصد به التوصل عند الماثل يقع على صفة الوجوب. طيب هذا العبور في الأرض المغصوبة في صورة الانحصار مما يحصل به الغرض أم لا؟ مما يحصل به الغرض. هل هناك مانع من دخوله تحت الأمر الغيري؟ لا. ليه؟ لأن الحرمة النفسية مرتفعة بسبب التزاحم. فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض، بما أنه هذا العبور بالأرض المغصوبة في صورة الانحصار الذي لم يقصد به التوصل كالعبور الذي قصد به التوصل من حيث حصول الغرض به، فإنه إن كان كغيره مما يقصد به التوصل في حصول الغرض فلا بد أن يقع على صفة الوجوب. ليش لا بد أن يقع على صفة الوجوب؟ لأن المقتضي تام والمانع مرتفع. شو هو المقتضي؟ التوقف والمقدمية. التوقف والمقدمية موجود في العبور الذي قصد به التوصل وفي العبور الذي لم يقصد به التوصل. طيب شو هو المانع المتصور؟ بقاء الحرمة النفسية. ولكن هذا المانع مرتفع هنا. ليش؟ لأن الحرمة النفسية مرتفعة بسبب التزاحم. فإذا لابد أن ماذا؟ أن يتعلق الوجوب الغيري بهذا الدخول الذي لم يقصد به التوصل. قال فلا بد أن يقع على صفة الوجوب مثله. شو يعني مثله؟ يعني مثل ما قصد به التوصل، مثل ما يقصد به التوصل بلا فرق. بصورة الانحصار بالعبور في الأرض المغصوبة كما أن هذا العبور المقصود به التوصل يقع على صفة الوجوب، كذلك العبور الذي لم يقصد به التوصل يقع على صفة الوجوب، لأنه كلاهما يتحقق الغرض به فالمقتضي متحقق في كليهما، والمانع مفقود لأن الحرمة النفسية مرتفعة بسبب التزاحم فيتعلق الوجوب الغيري. فما تقيسه؟ ما تقيس هذا على ذاك؟ الفرق صار واضح. هنا لا مانع، هناك المانع موجود.
وهذا بخلاف ما هنا،
فإنه العبور في الأرض المغصوبة في صورة الانحصار. ما نحن كلامنا هذا المانع الماثل يريد أن يمنع من قياس هذا بذلك. مش حكى عن الحالة السابقة؟ شو كانت الحالة السابقة؟ فردان، فرد محرم فرد مباح. وهذا بخلاف ما ها هنا انتقل لماذا؟ للحال المقابلة اللي هي الانحصار بالدخول بالأرض.
ليش ما نقولها هنا يعني اللي قبلنا ما قبلنا؟
وهو
اللي هو لو أتى بالفرد غير قاصد التوصل فيجتزأ به.
طيب مع الانحصار هو هذا الذي قلته.
بس الفرد السابق ما كان يعني حاصل يعني كان جالبه مطلقا.
الفرد السابق شو كان؟ الفرد السابق ماذا كان؟ الإنقاذ ينحصر بالعبور بالأرض المغصوبة، المكلف عبر بالأرض المغصوبة من دون قصد التوصل إلى الإنقاذ، الماكن قال إيه يقع هذا العبور على صفة الوجوب. هذا كان الفرد السابق، هذا عين ما قلناه يا أخي. قال وإلا يعني ولو لم يكن قصد التوصل غير معتبر في المقدمة الواجبة، لو لم يكن قصد التوصل غير معتبر لما كان يسقط به الوجوب. صحيح، لو لم يكن قصد التوصل غير معتبر، يعني لو كان قصد التوصل معتبر، لم يكن غير معتبر يعني لو كان معتبر، لو كان قصد التوصل معتبر هل يسقط الوجوب بالعبور بالأرض المغصوبة من دون قصد التوصل؟ لا يسقط. نفى السقوط هذا الوجوب الغيري إذا عبر المكلف في الأرض المغصوبة بلا قصد التوصل، كشف أن قصد التوصل ليس شرطا وليس قيدا في المقدمة الواجبة في صورة الانحصار. قال وإلا لما كان يسقط به، لما كان يسقط أي الوجوب به يعني بالعبور الذي لم يقصد به التوصل، لما كان يسقط به يعني بالعبور الذي لم يقصد به التوصل الوجوب ضرورة، بالبداهة بالضرورة ما كان يسقط الوجوب، لأنه إذا كان الوجوب متعلق بالمقدم الموصلي بالمقدم عفوا والموصلة حتى التي قصد بها التوصل، المقدم الموصلي لح يجي الكلام عنها بالمقام الثاني، إذا كان الوجوب يتعلق بالمقدم التي قصد بها التوصل والمكلف عبر في الأرض المغصوبة من دون قصد التوصل يعني لم يأتي بالواجب يعني لا يسقط الوجوب، ضرورتان بداهتان،
لأنها لا يمكن تأتي بقصد التوصل به.
نعم
وجه الضرورة أنه لا يمكن تأتي قصد التوصل بها.
لا مو لا يمكن تأتي، نحن عم نقول لو كان الواجب هو المقدم التي يقصد بها التوصل لما كان معنى لسقوط الوجوب فيما لو أتى المكلف بالمقدم بلا قصد التوصل. هذا العقل. قال فيكشف هذا، شو هو هذا؟ يعني الاجتزاء بالعبور في الأرض المغصوبة من دون قصد التوصل بصورة الانحصار. عن ماذا يكشف؟ فيكشف هذا عن عدم اعتبار قصده، يعني
عن
عفوا أنا ألطت عبارات، ضرورتان فإذا أنا أستمعكم عذرا فأتني شيء من المثل بل والتالي باطل بداهة. أحسن، شو يعني والتالي باطل بداهة؟ قلنا لو كان قصد التوصل شرط في المقدمة الواجبة لما سقط الوجوب بالمقدمة المأتي بها بلا قصد التوصل، هذا التالي باطل ضرورة أم لا؟ باطل ضرورة. ليش؟ لأننا كلنا متفقون على أن الوجوب يسقط بالمقدمة ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل، فإذا كان التالي باطل فالمقدم مثله في البطلان، يعني القول بأن قصد التوصل معتبر باطل. واضح الكلام؟ طيب. قال فيكشف هذا يعني سقوط الوجوب بالمقدمة التي لم يقصد بها التوصل يكشف عن عدم اعتبار قصده، أي عن عدم اعتبار قصد التوصل في الوقوع، أي في وقوع المقدمة على صفة الوجوب كما هو مدعى الماتن قطعا، يعني كشفا قطعيا، كشفا إنيا قطعيا. وانتظر لذلك تتمة توضيح. وين لحتجي تتمة التوضيح يا إخوان؟ سيتعرض لها الماتن عند مناقشة ما ذهب إليه صاحب الفصول من ماذا؟ من اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة خارجا في وقوعها على صفة الوجوب، وهذا ما يصطلح عليه بأن الواجب هو المقدمة الموصلة، المقصود بالمقدمة الموصلة هو المقدمة التي يترتب عليها ذوها.
طيب
يترتب عليها ذوها خارجا فعلا، ترتبا فعليا خارجيا. واضح الكلام إلى هنا؟ الآن يا أخوان نكمل، لأننا بعدنا ما وصلنا للمقام الثاني. قال هذه الأمور واضحة. المقام الأول كان أنه قصد التوصل غير معتبر، المقام الثاني ترتب ذو المقدمة على المقدمة خارجا غير معتبر في وجوب المقدمة أو في المقدمة الواجبة بعبارة أدق. طيب قال والعجب، العجب من مين؟ من الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، أنه يعني الأنصاري شدد النكير على القول بالمقدمة الموصلة، القول بالمقدمة الموصلة الذي ذهب إليه من؟ صاحب الفصول، واعتبار ترتب ذي المقدمة عليها. هذا العطف عطف ماذا؟ تفسير. شو يعني المقدمة الموصلة؟ يعني يعتبر في المقدمة الواجبة أن يترتب ذوها عليها خارجا. الأنصار شدد النكير على هذا القول واعتبار. هذا العطف عطف تفسير. هذه الجملة اللي حقراها الآن كلها جملة تفسيرية للمقدمة الموصلة. واعتبار ترتب ذي المقدمة خارجا عليها أي على المقدمة في وقوعها أي في وقوع المقدمة على صفة الوجوب أي على صفة الوجوب الغيري. هذا عطف تفسير للمقدمة الموصلة. واضح الكلام لهنا؟ شدد النكير على صاحب الفصول القائل بالمقدمة الموصلة على ما حرره، يعني على ما حرر ذلك بعض مقرري بحثه أي بعض مقرري بحث الشيخ الأنصاري قدس سره، وهو الميرزا أبو القاسم الكلانتري في مطارح الأنظار. بما يتوجه، بما يتوجه الجار والمجرور بماذا يتعلق هنا؟ بالنكير. شدد النكير، النكير بما يتوجه، يعني أنكر على صاحب الفصول بأمر يتوجه عليه هو. الشيخ الأنصاري أنكر على صاحب الفصول اعتباره، أنكر على صاحب الفصول قوله بالمقدمة الموصلة بما يتوجه عليه هو وبما يصلح للإنكار عليه هو. قال بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها. نفس هذا النكير الذي أنكر به على صاحب الفصول ينكر به على ما ذهب إليه الأنصار من اعتبار قصد التوصل. بما يتوجه على اعتبار قصد التوصل في وقوعها أي في وقوع المقدمة كذلك، يعني على صفة الوجوب. فراجع أيها الطالب تمام كلامه وين في مطارح الأنظار الأنظار، زيد في علو مقامه وتأمل في نقده وإبرامه. وأنا أحب أن أقرأ لكم عبارة الشيخ الأنصاري على ما هو موجود في تقرير بحثه حتى يتضح لكم كيف أن ما أنكر به الأنصاري على صاحب الفصول يرد عليه هو وينكر به على ما اعتبره هو من قصد التوصل. يا أخوة، عبارة الأنصاري قدس سره في مطارح الأنظار كالتالي في مقام مناقشة صاحب الفصول فيما ذهب إليه من أن الواجب هو خصوص المقدمة الموصلة. قال بعد القول بأن الحاكم في هذا الباب العقل، ونحن هذا كلام الأنصاري، ونحن بعدما استقصينا التأمل يعني بعد تمام التأمل راجعنا عقولنا وتأملنا تمام التأمل، ونحن بعدما استقصينا التأمل لا نرى في وجداننا، يعني لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلا من حيث إن عدمها يوجب عدم المطلوب. فإذا شو هو الوجه لوجوب المقدمة عنده عند الأنصاري؟ التوقف. عدم المقدمة يوجب عدم المطلوب، هذا معنى التوقف، هذا هو الوجه لوجوب المقدمة التوقف. فكيف بده ينقض على صاحب الفصول؟ أن ترتب ذو المقدمة على المقدمة خارجا ليس دخيلا فيما هو ملاك الوجوب وفيما هو المقتضي للوجوب، لأن المقتضي تمام المقتضي هو التوقف. فنحن شو بنقول له؟ بنقول له نفس الكلام يرد عليك، قصد التوصل ليس دخيلا فيما هو المقتضي للوجوب، المقتضي تمام المقتضي هو التوصل، فما أنكرت به على صاحب الفصول ننكر به عليك. هذا مقصود صاحب الكفاية. أكمل عبارة الأنصاري لا نرى للحكم بوجوب المقدمة وجها إلا من حيث إن عدمها يوجب عدم المطلوب. وهذه الحيثية أي حيثية حيثية التوقف يعني، وهذه الحيثية هي التي تشترك فيها جميع المقدمات. شو يعني جميع المقدمات؟ يعني سواء ترتب عليها دوها خارجا أو لا، هي التي تشترك فيها جميع المقدمات، وإن اختص بعضها بالاستلزام الوجودي كما في العلة التامة. صحيح بعض المقدمات يترتب عليها ذوها فعلا في الخارج، والبعض لا يترتب عليها ذوها فعلا، ولكن كلها تشترك في ماذا؟ في حيثية التوقف المقتضية للوجوب الغيري. فلا معنى لتخصيص الوجوب بالمقدمة التي يترتب عليها ذوها، ولا بد من أن يكون الواجب هو مطلق المقدمة. هذا جواب الأنصاري على صاحب الفصول. نفس هذا الجواب نستطيع أن نجيب به عما ذهب إليه الأنصاري من ماذا؟ من اعتبار قصد التوصل. نقول المقتضي للوجوب الغيري هو التوقف، وهذا التوقف تشترك فيه المقدمة الذي قصد بها التوصل والتي لم يقصد بها التوصل، حذو القذفة بالقذفة. اتضح كلام صاحب الكفاية؟ طيب. قال: وأما عدم اعتبار ترتب المقدمة. الآن هذا يا إخوان شروع ودخول في أي مقام؟ في المقام الثاني. خلصنا من المقام الأول. نتيجة البحث في المقام الأول يا إخوان أن الواجب هو المقدمة التي قصد بها التوصل أو مطلق المقدمة؟ مطلق المقدمة، إلي نتيجة البحث في المقام الأول. طيب الآن انتقل بنا الكلام إلى البحث في المقام الثاني. المقام الثاني ماذا كان؟ كان أنه هل الواجب هو المقدمة التي يترتب عليها ذوها خارجا واللي يصطلح عليها بماذا؟ بالمقدمة الموصلة، أو الواجب هو مطلق المقدمة. قال: وأما عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة عليها أي على المقدمة في وقوعها على صفة الوجوب، هذا شروع من صاحب الكفاية في مناقشة صاحب الفصول فيما ذهب إليه من اختصاص الوجوب بالمقدمة الموصلة. وصاحب الكفاية خالف صاحب الفصول يا إخوان، وذهب إلى أن الوجوب يتعلق بمطلق المقدمة سواء أترتب عليها ذوها خارجا أم لا. أرجو منكم الانتباه يا إخوان. استدل صاحب الكفاية على مدعاه بوجوه أربعة، بوجوه أربعة. طبعا هذه الوجوه لم تفرد ولم تميز عن بعضها البعض في كلامه، إلا أن كلامه يتضمن وجوها أربعة للاستدلال على ماذا؟ على عدم اعتبار ترتب ذي المقدمة على المقدمة خارجا في وجوبها. أبين الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها صاحب الكفاية يا أخوان. مفاد الوجه الأول أن الملاك والغرض من الوجوب الغيري متوفر في مطلق المقدمات من دون اختصاص له بالمقدمة التي يترتب عليها ذوها خارجا، بل هذا الملاك والغرض من الوجوب الغيري متوفر في مطلق المقدمات. طيب ما هو الملاك؟ ما هو الغرض من الوجوب الغيري؟ أرجو منكم الانتباه في شيء من الدقة في المطلب. صاحب الكفاية يقول: الغرض والملاك من الوجوب الغيري ليس حصول ما بحصوله يترتب الواجب خارجا. لا، مو هذا الغرض والملاك. بدكم تفرقوا بين عبارتين: حصول ما بحصوله يترتب الواجب خارجا، وحصول ما لولاه لما أمكن ترتب الواجب خارجا. فرق بين الأمرين، فرق بين الأمرين أم لا؟ طبعا فرق بين الأمرين يا أخوان. أرجوك، أنا أريد أن أغتسل عند الفجر لأجل الصلاة، منيح؟ أنتم تعرفوا أن الماء الساخن اليوم في بيوتنا على الكهرباء في لبنان، لا خلونا نأخذ على لبنان. طيب أنا في الليل أحقق مقدمة الغسل. شو هي مقدمة الغسل؟ أضع السلك الكهربائي للسخان مسخن الماء، أضعه وين؟ في فتحة الكهرباء، مع أن الكهرباء ماذا؟ مقطوعة. هل أنا فعلت ما بحصوله يترتب الواجب، ولا فعلت ما لولا حصوله لما أمكن حصول الواجب؟ طبعا لم أفعل ما بحصوله يترتب الواجب، لأنه الآن أضع سلك الكهرباء في فتحة الكهرباء والكهرباء مقطوعة، ولن يسخن الماء، ولن أغتسل، ولن أصلي، ولكنني فعلت ما لولا أنني فعلته لما أمكن الاغتسال في الصباح. الماتن يقول، طبعا هذا مثال لتقريب الصورة، يعني الآن نريد أن نناقش كلام فيه. الماتن يقول الغرض من الوجوب الغيري ليس فعل ما بحصوله يتحقق الواجب، بل حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة، لما أمكن حصول الواجب. من قال أن الغرض هو هذا أيها الماتن من الوجوب الغيري؟ بكل بساطة الماتن يقول الغرض هو الأثر المترتب على الشيء. كلكم بتعرفوا أن الفرق بين الأثر والغرض شو هو؟ اعتباري. هلأ الآن أنا عندما أشرب الماء تقول لي ما هو الغرض من شرب الماء؟ أقول لك الارتواء، غرضي من شرب الماء الارتواء. ليش غرضي من شرب الماء الارتواء؟ لأن الارتواء هو الأثر الذي يترتب على شرب الماء، هذا معنى الغرض من شرب الماء هو الارتواء. الماتن يقول الغرض هو الأثر المترتب على الشيء، والأثر الذي يترتب على المقدمة هو سد باب عدم فيها من جهتها، مو تحقق فيها. ليش؟ لأن الشيء قد يكون له مقدمات عديدة ولا يتحقق إلا بعد المقدمة الأخيرة. هل هناك أحد يقول أن كل تلك الأمور التي سبقت ليست مقدمات، وفقط المقدمة الأخيرة هي المقدمة؟ لا، مع أنه لم يتحقق إلا بعد المقدمة الأخيرة، ما سبقها مقدمات أيضا. ليش؟ لأن ما سبقها وإن لم يترتب الواجب عليه، وإن لم يترتب المطلوب عليه، وإن لم يترتب ذو المقدمة عليه، إلا أنه يسد باب عدم ذي المقدمة. فإذا الأثر المترتب على المقدمة هو سد باب عدم ذيها من جهتها، وحصول ما لولاه لما أمكن حصول ذيها. وأما ترتب ذيها عليها فليس أثرا لها، ليس أثرا لها. هذا المطلب يتضمن أفكار متعددة، فأرجو منكم التركيز. ليس أثرا لها إلا وين؟ إلا في المسببات التوليدية بعد المقدمة الأخيرة. أما بالأفعال الاختيارية التي ليست من قبيل المسببات التوليدية فليس ذو المقدمة هو الأثر أثر المقدمة. قادرين تفرقوا بين الأفعال الاختيارية والمسببات التوليدية؟ الآن شرب الماء يا إخوان فعل اختياري لي أم لا؟ فعل اختياري. له مقدمات أو ما له مقدمات؟ له مقدمات. الحاج محمد حسن عند الصباح أتى بإبريق الماء والكوب ووضعهما أمامي، قام أحد الطلاب وأمسك، أو قمت أنا بنفسي أمسكت الإبريق وصبغت الماء في الكوب، مش هيك؟ طيب تحققت كل هاي المقدمات. طبعا في مقدمات قبل، يعني الحاج محمد حسن جاء بإبريق الماء في الصباح، هناك من ذهب وملأ وأحضر الماء من منبعه الأصلي وجاء به إلى المدرسة، إلى غير ذلك من المقدمات. طيب لو تحققت كل هالمقدمات، يتحقق ذو المقدمة وهو الشرب؟ لا، تحقق ذو المقدمة وهو الشرب ليس أثرا للمقدمات. ليه؟ لأنه يتوسط ما بين المقدمات وذي المقدمة ماذا؟ اختيار المكلف. لو تحققت كل المقدمات لا يتحقق الشرب إلا إذا اخترت الشرب، إلا إذا اخترت الشرب. فإذا ليس ترتب ذي المقدمة أثرا للمقدمات في الأفعال الاختيارية، لأن اختيار المكلف يتوسط ما بين تحقق المقدمات وما بين تحقق ذي المقدمة. وإذا شئت فقل اختيار المكلف هو المقدمة الأخيرة التي يتعقبها تحقق الواجب الذي هو ذو المقدمة، صحيح أم لا؟ بل. إذا قال لك المولى اشرب الماء، بتروح تخرج الماء بالدلو من البئر، أولا شو المقدمات؟ تخرج من البيت وتذهب إلى البئر، ثم تنزل الدلو في البئر، ثم تخرج الماء بالدلو من البئر، هي كلها مقدمات. شو هي المقدمة الأخيرة قبل أن يتحقق الواجب وهو شرب الماء؟ أن تختار شرب الماء. فلو تحققت كل هذه المقدمات ولم تختار شرب الماء، يتحقق ذو المقدمة وهو شرب الماء؟ لا يتحقق. إذا بالأفعال الاختيارية. أما بالمسببات التوليدية لا يتوسط بين تحقق المقدمات وترتب ذي المقدمة، لا يتوسط اختيار المكلف. شو هي المسببات التوليدية؟ من قبيل الاحتراق. مولانا إذا قال إذا أنا ألقيت الورقة في النار، الاحتراق هل يتوسط بين إلقاء الورقة في النار والاحتراق إرادتي واختياري؟ لا أبدا. إما أن أختار إلقاء الورقة في الماء أو لا أختار، ولكن إذا اخترت إلقاء في النار الورقة في النار وألقيتها، احتراقها وعدم احتراقها أمر قهري غير تابع لاختياري، غير تابع لإرادتي. حتى لو ألقيتها في النار من دون أن أريد احتراقها، تحترق أو لا تحترق؟ تحترق. لذلك الماتن ماذا قال؟ الماتن قال مولانا ترتب ذي المقدمة ليس أثرا للمقدمات إلا في المسببات التوليدية، وأما في الأفعال الاختيارية فإن حصول الواجب يتوقف على إرادة المكلف له، فلا يحصل بدون إرادته حتى لو تمت جميع مقدماته. وبناء على هذا الكلام لا يمكن أن نفرض أن الغرض من الوجوب الغيري هو ترتب الواجب، لأن الغرض هو أثر الشيء وليس أثر المقدمات ترتب الواجب. لا يمكن أن نفرض أن الغرض من الوجوب الغيري هو ترتب الواجب حتى نخصص ماذا؟ حتى نخصص المقدمة الواجبة بالمقدمة الموصلة، بل الغرض هو حصول ما لولاه لما أمكن حصول الواجب، وهذا متوفر في مطلق المقدمات ترتب عليها الواجب خارجا أم لا؟ وبما أنه لا يعتبر في الواجب إلا ما له دخل في الغرض، وما له دخل في الغرض هو حصول ما لولاه لما أمكن حصول الواجب، فإذا كل المقدمات تشترك في هذا الغرض وتكون متعلقة للوجوب الغيري من دون اختصاص للمقدمة الموصلة في ذلك. هذا هو الوجه الأول الذي استند إليه الماتن في مقام رد مقولة صاحب الفصول. بقية الوجوه مع تطبيق المتن تأتي، والحمد لله رب العالمين. التوقف والترتب. نعم.
الأصل عن قصد التوصل قيد الواجب، يعني لا يقع الواجب غير واجب إلا ما قصد التوصل، نقد على أجنبي عن قائل
الدعاء والواجب.
الواجب يعني عن الوجوب، الوجوب فعلي على كل حال، بس الذي تأتي على صفة أنها الواجب ما قصد الوصول.
هذه نقطة
على إنه لنا مش عارف تورد علي رد البارح قلت لي إنه ما هو قيد الوجوب قيد الواجب، والعكس ما هو قيد الواجب ليس دوما قيد الوجوب،
وما هو قيد الوجوب دائما قيد
الواجب.
هذه النقطة
هو عم يدعي انه هي قيد للواجب، هن عم يقولوا له قيد الوجوب فعلي على المطلق،
هو عم يدعي انها قيد. بل نحن قلنا وعليكم السلام ورحمة الله، نحن قلنا مسألة ان قصد التوصل قيد للوجوب نقلنا كلام صاحب المعالم الظاهر في ذلك وابطلناه. الأنصاري عم بيقول قيد للواجب، وهني عم بيقولوا له ليست قيدا للواجب، ما عم بيقولوا له هي قيد للوجوب. بس من أي طريق عم ينكروا كونها قيد للواجب؟ عم بيقولوا له تعال نشوف شو هو الغرض من الوجوب، لأنه الغرض من الوجوب هو اللي بيعرفنا مدى سعة وضيق الواجب. يا مولانا أنا بس أقول لك إيتني بماء، شو غرضي من الإتيان بالماء؟ إذا غرضي معالجة ورم في رجلي، تورم في قدمي، فأحتاج إلى ماء فاتر حار، يعني إذا غرضي رفع الحرارة الموجودة في داخلي أحتاج إلى ماء بارد. معرفة الغرض الداعي إلى جعل الوجوب هو اللي بيقدر يخلينا نحدد سعة وضيق الواجب. فهني مش عم يرجعوا يناقشوا انه لا هي قيد في الوجوب، هني قالوا له كلامنا نحن وياك انه قصد التوصل قيد في الواجب او ليس قيدا في الواجب، ولكن طريق صاحب الكفاية حتى ينكر ان قصد التوصل قيد في الواجب هو من خلال النظر الى الغرض الداعي الى الوجوب، الى جعل الوجوب. هذه بدنا ننتبه لها.